السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة قراءة سورة الكهف، وهذا لما لهذه السورة من مكانة عظيمة، حيث تنوعت فيها أنواع القصص التي تبين للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الصراع بين الحق والباطل وحقيقة هذه الدنيا ومآلها، وكيف أن أهل الدنيا يفرحون بها، وأن أهل الآخرة إنما يريدون ما عند الله عز وجل. وكان من هذه القصص قصة صاحب الجنتين التي قصها الله عز وجل على أنها مثلا من الأمثال، وهذا لعظم شأنها وتكرر فصولها مع اختلاف أصحابها، فإنها تتكرر دائما مع اختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة. إنها قصة الصراع بين حضارتين، إنها قصة الصراع بين فريقين، فريق أعجب بالدنيا حتى صارت هي كل همه، حتى وإن آمن معها بالآخرة فإنما يكون إيمانا مذبذبا مترددا، وإما أن يكون معها كفر تام بالآخرة. وأما أهل الإيمان فإنما يجعلون الدنيا مزرعة للآخرة، وتدور بين الفريقين في كل زمان ومكان أنواع من المفاصلات وأنواع من المنازلات، ويرسل كل طرف للآخر رسائل بعضها صريحة وبعضها ضمني، فإن أهل الدنيا لا يفتؤون يتركون مناسبة إلا ووجهوا فيها رسائل لأهل الآخرة أنه ينبغي أن يكونوا معهم وينبغي أن يكونوا في ركبهم، وأن من ليس معهم فهو عليهم، وأن من كان عليهم فمصيره وجزاؤه معروف لكل ذي عيان. ولذا وجب على أهل الحق أن يرجعوا دائما إلى الأمثال التي ضربها الله عز وجل لهم، يسكنون بها قلوبهم ويعرفون بها كيف تقاس الأمور على حقيقتها، لا كيف تقاس بموازين هؤلاء الناس. ضرب الله عز وجل مثلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظر إلى هذه الآيات كيف تبين لك الدنيا بأبهى صورتها، حتى لا تظن أن الأمر فيه أمر مخبوء، وأنك لو عاصرت ورأيت أمورا من أمور الدنيا فإنك سوف تنبهر بها. لا يمكن أن تنبهر بشيء من أمور الدنيا بأكثر مما ستنبهر به عندما تسمع هذه الآيات تصف لك تلك الجنتين وما فيهما من أعناب التي هي أطيب الثمرات وألذها وأنفعها فائدة، وكيف أنها أحيطت واستجنت عن أعين الناظرين واستجنت عن أذى المارين بسياج، ولكنه ليس من أسوار أسمنتية ولا خشبية، وإنما هو الآخر من ثمار من نوع آخر، كانت سياج هذه الجنات من هذا النخيل الذي هو الآخر من أطيب هذه الثمرات. وما بين هذا وذاك توجد أنواع من الزروع، فصاحب هذه الجنان يستغني بها عن كل أحد، فليس عنده ثمر بلا زرع أو زرع بلا ثمر، بل عنده من هذا ومن ذاك، ومياه هذه الجنان تجري بينها، لا يحتاج إلى أن يرفعها بآلة ولا إلى أن يسأل عنها. وفوق هذا كله كان له مال مثمر آخر، كان له ثمر، وهذا إنما يطلق على المال المثمر الذي يدر غلالا. فهكذا وصف الله عز وجل حال ذلك الرجل وحال ما أتاه الله عز وجل من نعيمه وما أتاه الله من فضله. وإذا نظرت إلى هذا الوصف فكأنك تصف أمما بعينها تعيش في زماننا، رزقهم الله عز وجل الأراضي الشافعة، ورزقهم الله عز وجل الأنهار الوفيرة، ورزقهم الله عز وجل المناخ المتنوع الذي تنبت معه كل أنواع الثمرات وكل أنواع الزروع، فصاروا ممتنعين بأنفسهم عن غيرهم، يحتاج الغير لهم وهم لا يحتاجون إلى الغير. فهذه قصة متكررة مع أنواع من البشر ومع أنواع من الأمم، يرزق الله عز وجل بعضهم فتنة وابتلاء، هذه الجنات وهذه الثمرات وتلك الزروع ليبتليهم الله عز وجل وليبتلي بهم. وهكذا فإن الأعم الأكثر إلا من عصم الله عز وجل يورثهم هذا كبرا وبترا، بل يورثهم كفرا وعنادا بالله عز وجل. وهكذا أخذ ذلك الرجل صاحب الجنتين بيد صاحبه الذي هو رجل مؤمن فقير، وقد ظن ذلك الرجل أن الغنى قرين الكفر وأن الفقر قرين الإيمان، فأخذ يتعالى على صاحبه الفقير فقال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه هي اللغة التي يحسنونها، لغة يحسنها أهل الكبر والبطر من الأفراد ومن الأمم في كل زمان ومكان، لغتهم لغة الأموال والبنين، لا يرون عزا إلا في ذلك ولا يرون جاها إلا في ذلك، بينما أهل الإيمان في كل زمان ومكان لسان حالهم أو لسان مقالهم تلك المقولة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. ها هو يفتخر على صاحبه أنه أكثر مالا وأعز نفرا، ويا ليته اكتفى عند بهذا القدر من الكبر، بل ازداد كبرا وتيها. فأخذ بيد صاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وانظر إلى هذا التعبير القرآني، ودخل جنته مع أنهما جنتان، وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك الرجل هذه هي جنته، لا جنة له غيرها، وإلا لو أراد الجنتين لعبر عنهم بتعبير المثنى، وإنما كان التعبير دخل جنته، دخل جنة دنياه، فلا جنة له غيرها، لا هو يطمع في غيرها ولا هي كائنة له، هذا هو أقصى ما يطمح إليه، وهذا هو أقصى ما يعطيه له ربه عز وجل. والدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ذلك أن الكافر قد يحصل فيها أنواعا من النعيم واللذة العاجلة، لا سيما وهو لا يرقب في ذلك حلالا ولا حراما، وإنما يطلب الدنيا من أي جهة وبأي سبيل. فدخل جنته، هذه هي جنته، لا جنة له غيرها، وهو ظالم لنفسه. وانظر إلى تلك اللفتة التي قلما يلتفت إليها أمثال هؤلاء، عنده جنتان من نخيل وأعناب لا تظلم من أكلها شيئا، هكذا خلقها الله عز وجل وجعلها من أكرم الأرضين ومن أكرم الجنان، ومع هذا فصاحبها من أكثر الناس ظلما، من أكثر الناس ظلما لنفسه، والظلم هو أن تضع الأشياء في غير موضعها، وأشد الظلم أن يظلم الإنسان نفسه فيضعها في غير موضعها، فموضعها اللائق بها أن تكون عابدة لله عز وجل، خاضعة لله عز وجل، معترفة له بالفضل والإنعام. وأما هؤلاء فيضعون أنفسهم في مواطن الكبر ومواطن الجحود ومواطن الكفر بالله عز وجل، فهو ظالم لنفسه لا يظلم الله عز وجل، فلا أحد يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى. وإنما المشرك يظلم نفسه حينما يضعها في غير موضعها، حينما يطلب لها الإهانة وهو يظن أنه يكرمها، لأنه ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم، قد يكون منعما لنفسه في الدنيا بأنواع الأموال وأنواع الأفراد وأنواع السلطان، إلا أنه في الآخرة يضيقها الهوان الشديد. فهكذا دخل ذلك الرجل جنته وهو ظالم لنفسه، والسياق يدل على أنه اصطحب صاحبه معه لكي يريه لماذا هو في هذا التيه، لماذا هو في هذا الكبر، لماذا هو في هذا الإعجاب، لأن عنده هذه الجنان التي ما يظن أن تبيد هذه أبدا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا هو ظن الجاهلية، هذا هو ظن هؤلاء القوم بالله عز وجل، وهو من أفحش الظن وأسوأه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهم يغترون بما يستدرجهم الله عز وجل به، يغترون بما يملي الله عز وجل لهم من هذه النعم، ومع أن الله عز وجل مبالغة في إقامة الحجة على عباده يرسل عليهم من أنواع الأوبئة، من أنواع الأعاصير، من أنواع الفيضانات، من غيرها من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنوده عز وجل إلا هو. ومع ذلك فإنهم في كل مرة يعمون أو يتعامون على أن يروا أن هذه الجنان يمكن أن تبيد في لحظة، وأن الإعصار الذي يضرب ولاية واحدة يمكن أن يضرب الولايات كلها في ساعة واحدة، وأن الفيضان الذي يغرق مدينة يمكن أن يغرق 50 في ساعة واحدة، وأن هذه الرياح وهذه الأمطار وهذه الأعاصير إنما تتحرك بقدر الله عز وجل وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء القوم طالما قد بالغوا في عتوهم فإنهم يعمون أو يتعامون، لا يريدون أن يتدبروا، لأنهم لا يتوهمون لحظة أنه بإمكانهم أن يتراجعوا عما هم فيه من بغيهم ومن عدوانهم ومن كفرهم. فهكذا يقول كل قائل منهم أفرادا كانوا أو جماعات: ما نظن أن تبيد هذه الحضارة، ما نظن أن تبيد هذه الجنان، ومع هذا فإنه يبيد في كل يوم منها شيء يرسل الله عز وجل عليهم من أنواع هذه العقوبات، ولكنهم لا يتعظون ولا يتدبرون، أو بالأحرى لأنهم لا يريدون أن يتعظوا ولا يريدون أن يتدبروا ولا يريدون أن يرجعوا. عندهم التاريخ مليء بالعظات والعبر، فلو دامت الدنيا لمن شيدوها أولا لما آلت إليهم، ولكنهم أيضا يمنون أنفسهم لن نقع في أخطاء الأمم الأخرى، وهم يقعون فيها وفي أشد منها. فإن الأمم الأخرى إنما عجل زوالها لما ازداد ظلمها وبغيها، فإن الله عز وجل قد جعل أن الأصل تأخير القضاء بين العباد إلى يوم القيامة إلا إذا ازداد البغي، وإلا إذا ازداد الظلم فإن الله عز وجل يعجل العقوبة لمن ازداد بغيا ولمن ازداد ظلما ولمن ازداد عدوانا. فعاقبة الظلم والبغي والعدوان غالبا ما تكون عاقبة معجلة في الدنيا. وإذا نظرت في تاريخ الأمم السابقة لوجدت أن هناك حضارات كافرة بقيت وعمرت قرونا وأنها لما انتشر فيها الظلم والبغي ولما بغت على غيرها من أهل الإيمان عجل الله لها العقوبة، فإن الله تبارك وتعالى يعجل عقوبة البغي والظلم على الأفراد والجماعات، ولكن هؤلاء أيضا لا يريدون أن يتعظوا أفرادا كانوا أو جماعات بأحوال الأمم السابقة، وإنما يتعظ من فتح الله قلبه ومن نور الله بصيرته. نعم يدرس هؤلاء التاريخ لكي لا يقعوا في نفس أخطاء الأمم الأخرى، ولكن شهوة الكبر والبغي عندهم لا يحاولون أن يتركوها، وإنما يتفادون أخطاء أخرى، وهذا هو الخطأ الرئيسي الذي به أخذ الله من أخذ من الأمم السابقة. فهكذا يقول قائلهم: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذه هي عقيدة كل مشرك في أمر الساعة، ما بين مكذب بها تكذيبا تاما وما بين مؤمن بها إيمانا هشا. انظر إلى إيمان اليهود بالساعة، إنما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم هم يؤمنون بأن هناك قيامة وأن هناك جنة وأن هناك نار، ولكنهم وكأنهم أخذوا من عند الله عهدا. نعم هو عهد ولكنه مكذوب، كذبوه على الله، ثم بشهوة في أنفسهم صدقوا أنفسهم أن لهم من الله عز وجل هذا العهد، أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. وأما النصارى فأراحوا واستراحوا على ما يظنون وتوهموا أن عذاب النار ونعيم الجنة إنما هو معنوي لا حسي، فحقيقة عقيدتهم هي التكذيب بالآخرة، ولذا قل أن تجد للآخرة ذكرا في كلامهم، وقل أن تجد للآخرة ذكرا في سلوكهم، إنما حياتهم هي الحياة الدنيا. نعم يؤمنون بالآخرة ولكنه إيمان مشوه. وهكذا فإن كل أهل الكفر يطعنون في الإيمان بالآخرة بصورة أو بأخرى، ولذا كثيرا ما جاء في كتاب الله عز وجل القرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيد الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكل هذه الطوائف تزعم إيمانا بالله وإيمانا باليوم الآخر، وأما إيمانهم بالله فأنهم ينسبون إليه أنه اتخذ الصاحبة والولد، وأما إيمانهم باليوم الآخر فهو ظنهم أن ما فيه من عذاب ونعيم إنما هو معنوي لا حسي. هذه هي عقائد هؤلاء القوم، ولذا قال ذلك الرجل: وما أظن الساعة قائمة. هو يظن ظنا مترددا متشككا، ولكنه لا يأبه إذا قامت أو إذا لم تقم، إنه مشغول بجناته بأعنابه بنخيله بملكه بسلطانه، كيف يحفظه، كيف ينميه، كيف يثمره، ولا وقت عنده لكي يعرف ابتداء هل الساعة قائمة أم لا، هل ينتظر الساعة أم لا. وهذه هي حقائق هذه الأمم التي تحاول أن تشيد حضارتها وتشيد بناءها بعيدا عن الإيمان بالله وبعيدا عن الإيمان باليوم الآخر. الدين عندهم له مكانة، محصور داخل مكان ضيق، محصور داخل زمان ضيق، لا يحكم حياتهم ولا يتحكم في شهواتهم وملذاتهم. حاصروا الدين في دور العبادة كما يقولون، وفي يوم في الأسبوع هذا إن جادوا على دينهم بأن يذهبوا إلى دور العبادة في ذلك اليوم. وهذا ما يراد بالمسلمين، أن يكونوا أيضا كهؤلاء، لا يعتقدون عقيدة جازمة لا في أمر الله عز وجل ولا في أمر اليوم الآخر، وأن يسيروا في ركب هؤلاء كالقصيع لا يدرون شيئا، وإنما يبحثون عن ملذاتهم وشهواتهم، لا سيما والقوم متفننون في أنواع الشهوات، في أنواع الأطعمة، في أنواع الملابس والمراكب وغيرها. وبهذه الوسيلة متى كانت كل الأمم همها أن تحصل على شيء من هذا، فإنهم سيعطونهم شيئا من فتات حضاراتهم، شيئا من فتات جنانهم، شيئا من فتات زروعهم، شيئا من فتات ثمارهم، وهكذا هم يريدون للجميع أن يكون كذلك. كهذا الرجل الذي قال: وما أظن الساعة قائمة، وحتى ولو قامت يريد أن يؤمن نفسه. وهذه طريقة كل أهل الكفر، إنهم لبخلهم وشحهم يريدون من الآخرة ثوابها ونعيمها، مع أنهم لم يكلفوا أنفسهم أن يبحثوا في العقائد أي العقائد أصدق، أي العقائد هي الموافقة للحق، ولم يكلفوا أنفسهم أن يبحثوا في اليوم الآخر هل له وجود أم لا، ولكنهم يمنون أنفسهم أنه لو كان ثمة يوم آخر فأيضا فإنهم سوف ينعمون، إما لأنهم قد دخلوا في هذه العقيدة الخربة التي تمني أصحابها بأنه يغفر لهم كل شيء حتى ولو ماتوا على الذنوب، فإنهم بموسوعهم أن يشتروا سكوك الغفران وغيرها، وإما لأنهم طالما أن الله أعطاهم في الدنيا فسوف يعطيهم أيضا في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا هذه عقيدة هؤلاء الذين يغترون بأموالهم وجاههم أفرادا كانوا أو جماعات أو أمم على مر التاريخ. ولذا ضربها الله عز وجل مثلا، ضرب مثلا بحال ذلك الرجل، ثم ضرب مثلا بحال صاحبه المؤمن الذي لا يأبه بالدنيا هل أعطي منها الكثير أم القليل، ولا ينظر إلى هذا الرجل لا يطالبه أن يتنازل عن أمواله ولا عن بساتينه، وإنما يأمره فقط أن يؤمن بالله عز وجل. ولذا كانت رسالة الإسلام دائما في كل زمان ومكان إلى كل الأمم أننا لا نريد أموالهم ولا نريد أرضهم، وإنما فقط نريد للإسلام أن يعلو وأن يحكم، ونريد لعقيدته أن تنتشر. وهكذا كانت فتوح المسلمين التي يعيرون المسلمين بها أنهم انتشر دينهم بحد السيف، وقد انتشر الدين أولا بفضل حجته الدامغة والسيف كان يحميه، ثم تركت هذه الأمم بثرواتها، لم تنقل ثروات من هذه البلاد إلى غيرها، ولم تنهب أموال أحد حتى في من لم يدخل في هذا الدين، فماذا عنهم هم وهم الذين ينشرون حضارتهم الخربة التي تزوي الدين جانبا، وإنما هي قائمة على عدم الإيمان بالله عز وجل. ومتى ذكروا الإيمان بالله فلا يذكرونه إلا على أنهم هم شعب الله المختار، أو هم الذين يناصرون شعب الله المختار، وأن الآخرة ملكهم وحدهم كما أن الدنيا ملكهم وحدهم. ثم ماذا يفعلون في الدنيا؟ يقاتلون هنا وهناك، ينهبون الثروات ويذلون العباد، وهكذا هذا حالهم دائما. وأما ذلك الرجل المؤمن فقال لذلك الرجل المتكبر الباغي: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بخلق أبيه آدم حتى لا يتكبر متكبر، ولكنهم دائما ما ينسون هذا أو يتناسون. لا يريد الواحد منهم أن يذكر أن أباه إنما خلق من تراب، وأنه شبه لأبيه، حتى يذل ويخضع ويتواضع لله عز وجل، وإنما يتناسون هذا. وتزعم كل أمة أنها تجري فيها دماء غير الدماء التي تجري في الأمم الأخرى، فهؤلاء الروم يستعلون على جميع أهل الأرض بأنهم من نسل أمة خلقت لتسود، وأنهم من نسل أمة خلقت لتستعبد الدنيا بأسرها. ثم داخل هؤلاء الروم الأوروبيين تجد أن كل شعب من شعوبهم يزعم أن دماءه هي الدماء الغالية، وأنه إنما خلق هو دون سائر الأوروبيين لكي يكون شعبا حاكما على الدنيا بأسرها. وهكذا اليهود أيضا إنما يظنون أنهم هم شعب الله المختار، وهكذا الفرس الذين يزعمون أن الملك قرين الفرس وأن الدنيا إنما خلقت لكي يحكمها الفرس. حتى هؤلاء الذين ينتسبون إلى دين الله عز وجل من أبناء هذه الأمة الفارسية، فإن بعضهم آمن بالله حق الإيمان، وبعضهم فهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بها صلى الله عليه وسلم، أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وأنه وإن كان ثمة تفاضل في النسب فالعرب هم أشرف من غيرهم. ومع هذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب، بل قاتل أعمامه وعشيرته، بل قاتل أشرف قبائل العرب قريش لما كفروا بالله عز وجل. إنما المعيار الأصلي الذي توزن به الأفراد والأمم هو الإيمان بالله عز وجل، وإن كان ثمة تفاضل في النسب فإنما يأتي بعد الإيمان بالله عز وجل، وهذا يكون من نصيب من كانوا أقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار الله عز وجل العرب واختار منها قريشا فصارهم أشرف الناس نسبا. بينما كثير ممن ينتسبون للإسلام من بني الفرس إنما ينصرون قوميتهم الفارسية، حتى صاروا يسمون بلادهم بلاد فارس، ويسمون هذا الخليج الذي تسميه كتب الجغرافيا الخليج العربي، فإذ بهم يسمونه الخليج الفارسي، وهم مع هذا منتسبون إلى الدين، ولكنهم يكرهون من حملة هذا الدين من قوض الله ملك الفرس على أيديهم، لا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قوض إمبراطورية الفرس، والتي كانت معظم الفتوح في عهده في هذه الجهة، مع أنه في عهده أيضا قد اندحرت إمبراطورية الروم. وهكذا فكثير من الناس لا يعرفون إلا أنهم بنو فلان، هؤلاء من الروم وهؤلاء من الفرس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد الناس كلهم إلى أبيهم آدم، إذن كلهم لآدم وآدم من تراب، ليس كما يدعي كثير من الجاهلين أن هذا معناه أخوة إنسانية وأن يحب المؤمن الكافر والعياذ بالله. لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس لأبيهم آدم، وبين أن أباهم آدم من تراب، إذن فلا مجال لأن يفخر أحد بنسبه، فلا مجال لأن يفخر أحد بقومه، لا مجال لأن ينصر أحد قوميته، ولا أن ينصر أحد عصبيته، وإنما فليكن الذي ينتصر له والذي يجاهد من أجله هو الحق الذي يؤمن به، بعد أن ينظر في الأدلة ويهتدي إلى الحق فليكن هذا هو الذي يجاهد من أجله والذي ينصر أهله والذي يتعصب فيه. فهكذا بين ذلك الرجل لصاحبه الباغي المتكبر أن الله عز وجل خلق أباه آدم من تراب، وأنه خلقه هو نفسه بعد ذلك كما خلق سائر البشر من نطفة، وأن هذه النطفة الله عز وجل هو الذي سواها رجلا. إن هؤلاء القوم يهينون أنفسهم دون أن يشعرون. إذا نظرت إلى كل هؤلاء الذين يغترون بأموالهم، الذين يغترون بملكهم، الذين يغترون بجاههم، أين هم من أنفسهم؟ إن الإنسان هو أعظم آية في مخلوقات الله عز وجل. إن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل لو أنه أدرك هذا لعمل على عدم إهانة نفسه، لعمل على تزكية نفسه وإكرامها بالإيمان بالله عز وجل ومعرفة العقيدة الصحيحة. إن هؤلاء القوم الذين يتشدقون بحقوق الإنسان هم أبعد الناس عن حقوق الإنسان، لقد جعلوا الإنسان في آخر سلم أولوياتهم، إذ اعتنوا بالملابس واعتنوا بالطعام واعتنوا بالشراب واعتنوا بالأبنية واعتنوا بالطرقات، وأين الإنسان؟ أين عقيدته؟ أين صلته بربه؟ أين معاملة الخلق مع بعضهم البعض؟ لن تجد من هذا إلا أمورا مفرقة شذر مذر، وإنما ستجد هذا بحذافيره في دين الله عز وجل الذي جاء ليخاطب الإنسان وليكرم الإنسان وليعرف الإنسان أنه مخلوق مكرم عند الله عز وجل. ومن العبث ومن السفه أن ينزل نفسه من هذه المنزلة العالية حيث خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، فمن العبث والسفه أن ينزل نفسه أسفل سافلين، إذ يجعل اهتمامه بكل شيء في الدنيا مقدم على اهتمامه بنفسه. فهذه الأمم وهذه الأشخاص لا تزاوي في الميزان إلا ما عندها من ثروات، إلا ما عندها من ملك وجاه، وهذا كله لا يزن رجلا مؤمنا واحدا. هذا هو الميزان الحقيقي. ولذا أعاده هذا الرجل إلى أن يتدبر في نفسه، ما لك تصر بجنانك وألا سررت بنفسك أولا، فنظرت في خلقك وتسوية الله لك، ثم نظرت كيف تكرم هذا الإنسان الذي أعطاك الله إياه وجعلك إنسانا مكرما وجعلك بشرا سويا. لكن هو الله ربي، لكن أنا عقيدتي أن الله هو ربي، أن الله هو خالقي، هو خالق كل الكون، ولكن ليس كل من في الكون يقول هذه الكلمة، يقولها كل المخلوقات إلا بعض بني البشر ممن رزقهم الله عز وجل الملك والجاه والسلطان، فأرادوا أن يكونوا أربابا من دون الله، لم يريدوا أن يكونوا عبيدا. ولكن المؤمنين يعترفون بأن الله هو ربهم، هو خالقهم، هو رب نعمتهم، ومن ثم فلا أشرك بربي أحدا. فمن عرف أن الله ربه فهو لا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا من الله عز وجل، ولا يتوكل إلا على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو شعار المؤمنين في كل زمان ومكان. فبين له أنه إن كان هو مسرور بما أعطاه الله من نعم، فحال المؤمن أنه يعرف أن الله ربه ويعرف أن الله خالقه، ومن ثم فهو يعبد الله عز وجل. ثم يبين له أنه لم يأمره أن يخرج من ماله ولا من سلطانه، وإنما يأمره فقط أن يتبع فيها شرع الله تبارك وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل هذه ثقيلة على الألسن؟ لا والله، إنها ثقيلة على قلوب هؤلاء القوم، وإلا فهي خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلة كل الثقل على قلوب هؤلاء الجبارين المتكبرين. إنهم يريدون من الناس أن يقولوا قوة فلان وملك فلان، أو قوة الأمة الفلانية أو ملك الأمة الفلانية، لا يريدون أحد أن يذكر الله عز وجل. ولذا تجد أن الأمم التي تدين بهذه العقيدة تحارب في كل زمان وفي كل مكان، تريد أن تمنع هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله من أن يقولوها وأن يرددوها، تريد أن تمنع الذين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول حال أمر من حال إلى حال إلا بأمر الله، ولا قوة لأحد لا لفرد ولا لأمة إلا من الله عز وجل. إنهم يريدون الأمم كلها أن تسبح بحمدهم، أن تذكر قوتهم، أن تذكر ثراءهم. ولذا فهذه الكلمة وإن كانت خفيفة على اللسان إلا أنها ثقيلة على قلوب هؤلاء القوم، وهي خفيفة بحمد الله على قلوب وألسنة المؤمنين الذين يعرفون حقا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، والذين متى رزقهم الله عز وجل نعما نسبوها إليه سبحانه وتعالى، والذين متى أرادوا أن يحافظوا على نعمهم قالوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالله عز وجل هو المستعان على كل شيء، فهو الذي يعطي النعم أولا وهو الذي يحفظها ثانية، لا يعولون على قوتهم ولا على الوسائل التي يتخذونها لحفظ أموالهم وملكهم، وإنما يعولون على قوة الله عز وجل وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هذه بقدر الله عز وجل الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، فليست علامة على حب الله عز وجل لأحد، وإنما هي فتنة وابتلاء. والله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لقد أراد ذلك الرجل المؤمن أن يلفت انتباه ذلك الكافر أن الدنيا فيها أمور خارجة عن حساباته، خارجة عن قدراته، إنه لا يظن أن تبيد جنته. لماذا؟ لأن فيها أنهارها وفيها أرضها الخصبة، وهو لن يفرط فيها لحظة، فسيبقى دائما عاملا فيها، سيبقى دائما واضعا فيها كل ما يصلحها. فأراد أن يرشده إلى أن الكون ليست هذه الجنة الضيقة، ولا حتى هو هذه الكرة الأرضية، ولا هو هذا العالم. حينما تغتر بعض الأمم أنهم قد صاروا أقوى أمة في هذا العالم، الكون أوسع بكثير من هذا، ولكن هؤلاء الجبارون أيضا لا يريدون أن يتعظوا، وإنما يريدون أن ينظروا تحت أقدامهم، ولا يرى أحدهم إلا البقعة التي يملكها، لا يريد أن يعرف أن في الكون جنودا لله عز وجل. فأرشده ذلك الرجل إلى أنه وإن كانت حساباتك في كل ما عندك حسابات مستقيمة، فهل أمنت أن تأتي عليها نازلة من السماء؟ هل أمنت أن هذا الماء من الذي يجريه؟ من الذي يرسله؟ أليس الله عز وجل هو الذي يأمر السحاب بأن ينزل الأمطار في منابع الأنهار؟ فماذا لو جف هذا؟ ماذا ستفعل؟ ولكنه كما هو الواضح وكما اختصر القرآن الصياغ أن ذلك الرجل لم يسمع أو سمع من أذن وأخرج من الأخرى كما هي عادة هؤلاء الجبارين. وأخبرنا الله عز وجل بالنهاية التي انتهى إليها ذلك الرجل. هذا لأننا في حياتنا سوف نرى نماذج كثيرة من هؤلاء، ولكننا قد لا نرى تلك النهاية. فهذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل، فبين الله عز وجل أن النهاية كانت وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.